بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أما بعد، فإن مكانة الصحابة في الإسلام عظيمة، وقد جاءت هذه السيرة النبوية العظيمة، جاءت بتوقير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف لأصحابه مكانتهم وينزلهم المنزلة اللائقة بهم. وقد تحدثنا عن فضل الصديق رضي الله عنه، وكيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صف الصديق، وبين للأمة فضل الصديق. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا يعرف كيف يعتمد على أصحابه بعد الله في المهمات الخاصة، فيكلف كل واحد بما يلائمه. كان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد كاتب الوحي والمترجم عنه وكاتب خطاباته، وكان ابن مسعود رضي الله عنه صاحب المطهرة والملازم، والذي يدخل عليه ولا يحتاج إلى استئذان. كان بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسؤولا عن نفقات البيت النبوي. كان أنس رضي الله عنه هو الخادم، وهو القريب من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتفقد أصحابه، وحتى لو كان الواحد منهم في الرمق الأخير، كما مر معنا في قصة سعد بن الربيع، كان عليه الصلاة والسلام يشجعهم، وجمع للزبير وسعد أبويه فداهما بأبويه، يقول لكل واحد منهما: فداك أبي وأمي. وما زال حديثنا متواصلا عن المواقف النبوية مع خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحزن عند وفاتهم ويبكي عند فقدهم. ولما أمر زيد بن ثابت وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب، قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة، فالتمسنا جعفر بن أبي طالب فوجدناه في القتلى، ووجدنا في جسده 90 من طعنة ورمية. وكذلك فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بفقد الثلاثة، فقال لهم على المنبر بالوحي الذي أتاه من الله: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وكانت عيناه تذرفان صلى الله عليه وسلم، ثم أخذها خالد بن الوليد ففتح له. رواه البخاري. من خواص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقرب الناس إليه رجل مهاجري عابد، وهو عثمان بن مضعون رضي الله عنه. مات عثمان بعد الهجرة 30 شهرا، ما أكمل 3 سنوات. موته كان مؤثرا جدا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت، حتى رأيت الدموع تسيل على خديه. وفي رواية: وعيناه تذرفان، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. و عن المطلب بن أبي وداعة وهذا صحابي أسلم يوم الفتح يروي هذه القصة عن صحابي آخر قال لما مات عثمان بن مضعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجر أمر رجلا أن يأتيه بحجر لماذا؟ فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال يعني عند رأس القبر القبر من جهة الرأس وضع الحجر عندها فقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. والحديث رواه أبو داود وحسنه ابن حجر رحمهم الله. عثمان بن مضعون ما هي صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ كان أخا له من الرضاعة وهو من قدماء الصحابة هاجر الهجرتين وشهد بدرا وكان في الجاهلية قبل الإسلام قد حرم الخمر على نفسه يعني توصل إلى تحريمها ومنعها بفطرته الطيبة السليمة وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة وكان صاحب اجتهاد في العبادة. والحديث هذا يدل على جواز تقبيل الميت بعد الموت وجواز البكاء عليه دون نياحة ولا صياح ولا لطم ولا الدعاء بالويل والثبور والهلاك ونحو ذلك. وعن موضوع تعليم القبر بعلامة يقول العالم العلامة بن قدامة المقدسي رحمه الله ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة. قال أحمد لا بأس أن يعلم الرجل القبر علامة يعرفه بها وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم قبر عثمان بن مضعون. لكن لا تصل القضية إلى جعل شواهد وكتابات عليها فإن النهي عن الكتابة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكتاب على القبر. فإذا يجعل حجر معين مميز بحيث أن يعرف أنه هذا قبر قريبه. ما هي الفائدة من هذا؟ قال أدفن إليه من مات من أهلي يعني قريبا منه. طبعا هذا إذا تيسر لأن الآن المقابر فيها دفن بالترتيب فكل ما جاء ميت جديد دفنوه بجانب الميت الذي قبله وهكذا. لكن على أي حال دفن الأقارب بجانب بعضهم ما هو دليله هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قبر عثمان بن مضعون قال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. وهذه أيضا قضية معنوية ونفسية أن الأقارب يحبون أن يدفنوا بجانب بعضهم البعض فلا حرج في ذلك. لو أن إنسان قال ادفنوني بجانب قبر أبي مثلا أو جدي أو أمي أو ابني فإذا أمكن ذلك فيلبى الطلب بخلاف ما لو قال مثلا إذا مت فادفنوني في بلد آخر مع أنه في مقبرة للمسلمين في البلد الذي مات فيه لأن هذه الوصية مخالفة للسنة وفيها شق بطن الميت وإفراغ الأحشاء وجعل مواد يعني معقمة ومضادة للتعفن وجعلوا في هذا التابوت وإرساله بالطائرة وتأخير الدفن ففيها مخالفات شرعية متعددة في قضية التصرف في جثة الميت وفي قضية تأخير دفن الميت. ولذلك الذي يقول انقلوني إلى بلد آخر أسافر بي وهذه وصية مخالفة للسنة بخلاف من قال في نفس البلد مثلا له في المقبرة مثلا بعض أهلي فقال ادفنوني في قبر مجاور لقبر أهلي أو أبي أو جدي أو ونحو ذلك، فلا حرج في هذا بدليل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عليه الصلاة والسلام يستمع لآراء أصحابه ويستجيب لمقترحاتهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، يعني أن يصاب بمكروه من عدو ونحوه، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار، يعني بستانا لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط، الربيع جدول الماء. قال: فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، ويعني تضاممت ليتسع المكان لدخولي، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت عنا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وإعطاء النعلين ما مدلوله؟ لتكون علامة ظاهرة معلومة عند الناس الذين يشاهدون أبا هريرة وهو يتكلم معهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفون فعلا أنه لقيه بدليل النعلين، وكانت نعلي النبي صلى الله عليه وسلم معروفة بينهم، فيكون أوقع في نفوسهم عندما يقول: إن صاحب النعلين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم كذا وكذا. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرت بالجنة. فضرب عمر بين ثديي فخررت لأستي، يعني دفع. طبعا عمر رضي الله عنه ماذا كان لما سمع الكلام؟ خشي من عاقبة خطيرة على الناس في الاتكال وعدم العمل، فقال: ارجع يا أبا هريرة، كانوا يقول ارجع من المكان الذي جئت منه. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء، وركبني عمر، يعني جاء ورائي ومشى خلفي، فإذا هو على أثري. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة خررت لأستي، أنا توقعت على مقعدتي، وقال: ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. رواه مسلم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على قوله، وقبل وجهة نظره، وليس فعل عمر رضي الله عنه اعتراضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما خشي أن بعض الناس فما خطأ، ولا الكلمة صحيحة، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، ولا يمكن أن يقول لا إله إلا الله تارك صلاة ويكون مستيقنا بها قلبه، وتارك زكاة مستيقنا بها قلبه، وركاب للفواحش والآثام تارك للواجبات فاعل المحرمات ومستيقنا بها قلبه. فهو ما قال مجرد أن يتلفظ، من قال لا إله إلا الله تلفظ دخل، لا، بشروا بالجنة، قال مستيقنا بها قلبه. فمن الذي يكون مستيقنا بها قلبه؟ الذي يحقق شروط لا إله إلا الله، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة. فلا إله إلا الله لها شروط. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموافقة لعمر علمنا شيئا، الإمساك عن شيء من العلم لأجل المصلحة أو خوف المفسدة. ومن استجابة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لآراء أصحابه ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اجتمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا 38 رجلا، ألح أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهور فقال يا أبا بكر إنا قليل، فلم أزل أبو بكر يلح حتى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق المسلمون في نواحي المسجد كل رجل في عشيرته. وقام أبو بكر في الناس خطيبا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فكان أول خطيب دعا إلى الله وإلى رسوله، وثار المشركون على أبي بكر وعلى المسلمين فضربوا في نواحي المسجد ضربا شديدا، ووطئ أبو بكر وضرب ضربا شديدا، ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه، ونزى على بطن أبي بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه من الدماء اللي سالت والضرب الذي تعرض له. وجاء بنو تيم يتعادون يجرون، فأجلت المشركين عن أبي بكر، وحملت بنو تيم وهم قوم أبي بكر في ثوب حتى أدخلوه منزله ولا يشكون في موته. ثم رجعت بنو تيم في المسجد فقالوا والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، فرجعوا إلى أبي بكر، فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر أنه هو شب مغمى عليه، يكلمون حتى أجاب يعني أفاق، فتكلم آخر النهار. أول كلمة قالها الصديق ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه، يعني سبه ولا يعني لاموه وعنفوه، وهم كانوا مشركين، لكن يعني يقولون أنت الآن بهذه الحالة وتسأل عن محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قاموا وقال لأمه أم الخير انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه شيئا، يعني هذا وضع ما يحتمل، لأن هذا في الوضع لو أطعم يمكن يهلك. فلما خلت به أمه ألحت عليه يعني أن يأكل أو يشرب، وجعل يقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت والله ما لي علم بصاحبك، فقال اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب فاسأليها عنه. فخرجت حتى جاءت أم جميل فقالت إن أبا بكر يسألك عن محمد بن عبد الله، فقالت ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله، وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى ابنك فعلت. قالت نعم، فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعا دنفا يعني أشفى على الموت، فدنت أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت والله إن قوما نالوا هذا منك لأهل فسق وفجور، وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال فما فعل رسول الله؟ قالت هذه أمك تسمع، يعني ما تريد أن تخبر بمكان النبي عليه الصلاة والسلام ولا بحاله، خشيت أن أم أبي بكر وكانت لا زالت على الشرك تنقل المعلومات الكلام إلى المشركين. ولكن أبا بكر كان يعلم أن أمه موثوقة لا تنقل الأخبار، قال فلا شيء عليك منها يعني لا تخافي. قالت تجيب أبا بكر عن حال النبي صلى الله عليه وسلم سالم صالح. قال أين هو؟ قالت في دار ابن الأرقم. قال فإن لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا أو آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمهلتا حتى إذا هدأت الرجل صارت الطرقات قليل من يمشي فيها، كأن يكون هذا في وقت القيلولة أو في وقت أو في الليل. فحتى إذا هدأت الرجل وسكن الناس خرجت به يتكئ عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، فأكب وأكب عليه المسلمون، ورق له رسول الله صلى الله عليه وسلم رقة شديدة. فقال أبو بكر: بأبي وأمي يا رسول الله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي، وهذه أمي برة بولدها، وأنت مبارك فادعها إلى الله وادعو الله لها، عسى الله أن يستنقذها بك من النار. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاها إلى الله فأسلمت. وهذه القصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق، وذكرها ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية أيضا. كان عليه الصلاة والسلام يهتم بأمور أصحابه ويحزن لمن حصل له شيء من البلاء، فذاق الصحابة رضوان الله عليهم من المشقة والجهد ما لا يخفى. كان مصعب بن عمير ماذا كان قبل الإسلام؟ عنده الترف ونعيم الدنيا والأطايب والأطياب. فعن محمد بن كعب القرظي: حدثني من سمع علي بن أبي طالب يقول: خرجت في يوم شاة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا وقد أوبقني البرد، يعني أهلكني، فأخذت إهابا معطوبا متمزق، فحولت وسطه فأدخلته عنقي، وشددت وسطي فحزمته بخوص النخل أستدفئ به، وإني لشديد الجوع، ولو كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام لطعمت منه. فخرجت ألتمس شيئا فمررت بيهودي في مال له وهو يسقي ببكرة له خشب مستديرة لأن البكرة هذه من صغار الإبل، أما البكرة هذه التي تدور الخشب المستديرة في وسطها محز يستسقى عليها الماء. فاطلعت عليه من ثلمة في الحائط فقال: ما لك يا أعرابي؟ هل لك في كل دلو بتمرة؟ يلا تجي تشتغل عندي، اطلع لي من البئر كل دلو بتمرة يهودي استغلالي. قلت: نعم، فافتح الباب حتى أدخل. وهذا المسلم مسكين من الجوع، ففتح فدخلت فأعطاني دلوه، فكلما نزعت دلوا أعطاني تمرة، حتى إذا امتلأت كفي أرسلت دلوه وكلت حسبي، فأكلتها ثم جرعت من الماء فشربت، ثم جئت المسجد فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة إيش عانوا، الواحد يعني كان يعمل ماذا كان يعمل حتى يجد شيئا يسد به رمقه. وإنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفرو. هذا كان مصعب وين في الدنيا وماذا أصبح؟ هذا القرشي صاحب النعمة والأموال بمكة، هذا صار من أصحاب الصفة، لكن على فضله وجلالته وعلمه هذا الرجل الداعي الذي فتح المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم كان من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا، لكن لما أسلم ما صار يملك شيئا وهاجر فقيرا معدما، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ للذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه الآن من الفقر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم، يخاطب المسلمين وهو يرى الآن فقراء الصحابة، كيف بكم إذا غدا، يعني يجيكم يوم، يأتي عليكم يوم، إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة، يخرج في الصباح في حلة غير حلة المساء، ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى من الطعام، يجي نوع ويروح نوع، كثرة الأصناف والأطعمة الموضوعة على الأطباق والتنعم الذي سيحصل، ستفتح عليكم الدنيا وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، تنجد الجدران كما تنجد الكعبة بالأقمشة، وتزينونها بالأقمشة النفيسة من كثرة الخير والنعمة. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤونة، يعني إذا صار لنا هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنتم اليوم، أنتم اليوم في الفقر والشدة، لأنتم اليوم خير منكم يومئذ، فليس كما تظنون، لأن الغنى سيلهي، الغنى سيطغي، الغنى سيشغل ذهنيا وقتيا وجسديا. ولذلك، والحديث رواه الترمذي وحسنه، فهذا يبين لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتألم وهو يرى مثل مصعب بن عمير إيش كان وإيش صار، لكن هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الدنيا فانية، وأن ما عليه مصعب من الخير العظيم في الدعوة والإسلام أفضل ولا يقارن بما كان عليه من الشرك، من الغنى مع الشرك. طيب، الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، الإطعام، طريقة الإطعام اللي يفطر في رمضان كيف، وأبغى طريقة الدفع يعني بالفلوس كم تساوي.
طيب، حياك الله أخونا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
سلامت يا شيخ.
الله يحييك، حياك الله أبو محمد.
بس سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندنا سؤال يا شيخ.
تفضل.
عندي زوجتي مريضة يعني وما تقدر الصوم، هل يحق لها يعني تفطر؟
طيب. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك ما يتبتع به أصحابه من صفات ويتعامل معهم على هذا، لأن فيها توظيف طاقات وتوجيه لمهام، ولذلك يعني أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم يعني بعلم الفرائض والمواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. هذا يبين كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرف حقائق أصحابه، يعرف كل جوانب العظمة فيهم، يعرف جوانب التفوق عندهم، يعرف الموهبة التي أوتيها كل واحد منهم، يعرف طبائعهم، وهذا كان مفيدا جدا في توظيف هذه المواهب وهذه القدرات وهذه الطاقات في رفعة دين الله ونشر دين الله. طيب، أخونا محمود تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
هلا شيخ، كيف حالك؟
الله يحييك يا أخي.
والله الذي لا إله إلا الله كف الله يا شيخ. الله
أحبك الله يا أخي، الله يكرمك.
هل يجوز هل يجوز عمل عمرتان في عمرة واحدة يا شيخ؟
طيب
يعني أتحلل وأخرج إلى التنعيم ثم أعود بعمرة جديدة.
طيب في شيء آخر يا أخي؟ أخونا محمود؟ طيب حياك الله، حياك الله. أخونا مصطفى؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أريد أن أسأل عن عندنا إمام في المغرب، عندنا إمام في حينا يصلي الصبح ولا يترك الوقت بين الفجر، بين أذان الفجر والصبح يترك 5 دقائق، هل صح الصلاة صحيحة أم غير صحيحة؟ ولا يترك لنا حتى نصلي الفجر، إذا خرجت مع الأذان فإنني لا أصلي الفجر، أصلي بعد الصبح.
كيف يا مصطفى؟
عندنا يؤذن الفجر، عندما يؤذن يترك 5 دقائق، يترك 5 دقائق ثم يصلي.
طيب يعني أنت تفوتك صلاة الجماعة؟
لا تفوتني صلاة الجماعة، أصلي الصبح ولكن هو لا يترك الفجر. الصبح وقته، هل هو وقته أم غير وقته؟
يعني تقصد أنه ما تستطيع تصلي سنة الفجر؟
نعم.
طيب خير إن شاء الله، حياك الله. نبينا صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات كان يرى في أصحابه التفوق في كل جانب، فلما قال يرشد أو هذا فيه بيان الاستفادة من الصحابة، ما هي الجوانب التي يستفاد منها من فلان أكثر من فلان. فمثلا لما قال أقضاهم علي، يعني في القضاء أعرفهم بالقضاء، وأفرضهم زيد في علم الفرائض والمواريث، وأقرأهم أبي يعني أعلمهم بقراءة القرآن وأتقنهم من القرآن وأحفظهم من القرآن، ومعاذ بن جبل في الفقه والحلال والحرام، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة، الصحابة أمناء لكن هو أشدهم أمانة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه في جمع الصدقات العظيمة. وأبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أو قد أخبر عنه خبرا فقال ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء. الخضراء يعني السماء في لغة العرب، والغبراء يعني الأرض. ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر شبه عيسى بن مريم عليه السلام. في ماذا؟ في التواضع. وقد جاء في رواية صحيحة من سره أن ينظر إلى تواضع عيسى بن مريم فلينظر إلى أبي ذر. وهذا يعطينا نحن جوانب الاقتداء التي نقتدي فيها بالصحابة، ونتلمس تفوقهم في الجوانب، فنأخذ عن علي قضاء، نأخذ عن معاذ الفقه الحلال والحرام والأحكام، نأخذ عن أبي القراءة، وناخذ عن زيد علم الفرائض، ونتعلم التواضع من سيرة أبي ذر وهكذا. طيب أخونا عبد الملك من المغرب تفضل.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الله يا أخي.
يا شيخنا أنا أعمل بالخارج خارج المغرب وأغيب عن زوجتي مدة 5 أشهر، وعند أعود إلى المنزل أعشق زوجتي وأحبها بشغف وهي تحبني، وتبدأ تقبل فرجي وأنا تقبل قضيبي وأنا أقبل فرجها. هل من ذلك أنا عملت أي معصية مع الله سبحانه وتعالى؟
طيب، مثل هذا السؤال يا أخي عبد الملك يرسل كتابة ونعرضه بطريقة مناسبة، لأن مراعاة الصيام مهم في طرح الأسئلة والأحكام. أثابك الله وجزاك الله خيرا. أخونا علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يتقبل منا ومنكم صالح العمل إن شاء الله.
آمين
يا شيخ. بس سؤال بسيط، بالنسبة حق الرهن العقاري.
نعم.
الموجود طبعا بالشركات والبنوك هذا.
أيوه.
طبعا ويأخذون عليه النسبة. أنا زي عندي منزل ومحتاج أني أبنيه، لأن المنزل اللي عندي صغر عليه شوي وكثروا الأولاد، وحبيت أني أبني، ولقيت شركات يعطون بموجب الرهن العقاري أني أرهن الصك عندهم ويعطونك المبلغ، يعطونك المبلغ وطبعا يأخذون عليه النسبة. عاد النسبة ما هي معروفة، ما هي محددة، في من 2 في من 3، وأنا أخاف أنها تكون الأمر هذا يكون فيه ربا ولا شيء، وأنا حاب أني أبعد عن الأمور هذه.
يعني أنت تأخذ منهم قرضا؟
يرهنون الصك عندهم.
طيب
انزين، ولما يرهنون الصك يعطونك المبلغ اللي هو حق البناء، أو أنه تجيب المقاول ويتفقون مع المقاول ويصير يسلمون المقاول الدفعات على البناء اللي بيبنيها لك. وتكون لهم نسبة طبعا.
خير
في من 1 في من 3 في من 4. هو خوف من النسبة هذه، هل يكون فيها ربا ولا شيء.
طيب كان نبينا صلى الله عليه وسلم من معرفته بصفات أصحابه يراعي أشياء، فمثلا صفة الغيرة في عمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بين أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جنب قصر إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقال، هذا كله كلام في المنام، فقالوا: لعمر بن الخطاب، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فوليت مدبرا. هذا كلام كله في المنام. فبكى عمر وقال: عليك أغار يا رسول الله. رواه البخاري. وهذه فيها فضيلة ظاهرة لعمر، في بشارة له بالجنة، وبكاء عمر سرورا وتشوقا وخشوعا، وهذا فيه الحكم لكل رجل بما يعلم من خلقه، فلا يتعرض لما ينافر هذا الخلق، بل يتحسب له ويحتاط. طيب أخونا نايف من المغرب. نايف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب بركاته.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله يا أخي.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
أخو الجبة يلبسونها النساء، هل يجوز لبسها وما يجوز؟
كيف؟
جبة مو عباية على ستر مع النساء.
جبة؟ أيوة. هل يجوز لبس الجبة للنساء؟
إيه.
ممكن تصف لنا الجبة يا أخي؟
الجبة على الكتف، يلبسنا على الكتف.
يعني هل هي مثل هذه هذا البشت مثلا؟
إيه.
فأنت سؤالك يعني هل يجوز مرأة أن تلبس مثل هذا البشت الذي يلبسه الرجل؟
إيه.
طيب.
هل يجوز يا شيخ؟ بما أرى يعني مختلف، يقول يجوز أو ما يجوز.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. تسمع الجواب. أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
عندي أسئلة. السؤال الأول، أثناء الصائم في أثناء النهار طبعا يستاك، لكن عندما أخرج المسواك من فمي يعلق به بعض اللعاب، فإذا أردت أن أسوق مرة أخرى قد يعود اللعاب في فمي وأنا صائم، هل يؤثر؟ هذا السؤال.
طيب
السؤال الثاني، بالنسبة لاتباع الجنازة وما يترتب عليها من الأجور، سواء من القيراط أو القيراطين وغيره من الأجور، هل هو مترتب من اتباعها من المسجد والصلاة على المسجد، أو كما ورد في بعض الأحاديث أنه كان معها من بيتها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
عندي سؤال أيضا الشيخ، بالنسبة للحين عندنا الأولاد يأخذون المصاحف من المدرسة، إذا انتهت الدراسة ومن يرجعون المصحف اللي تعطيهم المدرسة يرجعون يضعونه في البيت، هل نأخذ المصحف هذا ونعيده للمدرسة بعد انتهاء الدراسة، أو ننتفع به نضعه في بيتنا ونقرأ منه؟
يعني هذا يصرف مع الكتب المدرسية؟
إيه نعم يصرف معها، ثم طيب. لا يعيدون المدرسة إذا انتهت الدراسة يضعونه في البيت الأولاد، ما أدري نقرأ منها ونعيده للمدرسة.
طيب
السؤال الرابع والأخير، هل طباعة المساهمة في طباعة الكتب سواء عن طرق مكتب مكاتب الدعوة أو المؤسسات الخيرية هل يدخل في حديث أو علم ينتفع به؟
طيب طيب أخونا عبد الحميد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
يا عبد الحميد.
نعم
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أريد أداء فريضة الحج.
نعم.
وعندما تفضلت إلى المصالح المختصة من أجل استخراج جواز سفر.
نعم.
تسمعوني؟
نعم.
طلبوا مني صور بدون يعني طلبوا مني حلق اللحية من أجل استخراج جواز سفر.
أيوة.
ثم تأمرني يا شيخ وأنا أعلم بأن في حلق اللحية معصية.
أيوة.
فما تأمرني يا شيخ؟
طيب. خيرا إن شاء الله. عثمان رضي الله عنه كان يتميز بأي خصلة؟ خصال خير كثيرة عنده جدا، لكن في خصلة تميز بها، الحياء. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة كما قالت عائشة رضي الله عنها مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. مثل هذا يكون مثلا ما الذي بين الساق والفخذ؟ الركبة. طبعا الركبة ليست من العورة، ما فوق الركبة من العورة، ما فوق الركبة بداية الفخذ. فلما تقول عائشة كاشف عن فخذيه أو ساقيه، أو تأتي الرواية هكذا من الراوي، فيحمل على ماذا؟ أن الركبة كانت مكشوفة والركبة ليست من العورة، لأن العورة ما بين السرة والركبة، فالسرة ليست من عورة والركبة ليست من عورة، لكن ما فوق الركبة وما تحت السرة عورة. فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، ما غير النبي صلى الله عليه وسلم جلسته، فتحدث أبو بكر، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، فدخل عثمان فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك؟ فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ رواه البخاري. وهذه فضيلة ظاهرة لعثمان. فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه وهو يعلم طبائعهم، والمعاملة مناسبة للطبائع، وهذه قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، أن تعرف كل واحد ما هو الطبع الذي عنده فتراعيه. طيب أم أشرف من المغرب تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
جزاك الله خيرا يا شيخ، عندي سؤال أريد أن أسألك.
نعم.
القرآن الكريم، هل يجوز أن أقرأ القرآن الكريم وأنا اللباس كما أصلي أم لباس خفيف؟ فهمتني يا شيخ؟ هل تسمعني يا شيخ؟
واضح واضح. في سؤال آخر؟
شكرا جزاك.
طيب. كان عليه الصلاة والسلام يبشر أصحابه بحسن العاقبة، فيقول أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، أحد رجف، وطلع المدينة فيها نوع من الزلازل والرجفات تحدث كما صار في عهد عمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري. النبي عليه الصلاة والسلام محمد، والصديق أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان عمر وعثمان، كلاهما قتل مظلوما عدوان بالاعتداء، طعن عمر وسفك دم عثمان على المصحف. فقيل إن تحرك أحد كان من المباهاة، يعني أن كأن جبل أحد باهى الجبال الأخرى بمن يقف عليه، فثبته النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وأشار إلى أن تحرك أحد للمباهاة صاحب عون المعبود رحمه الله في شرح سنن أبي داود. كان عليه الصلاة والسلام يخبر أصحابه بالوحي بما أعد الله لهم، وهذا فيه تثبيت لهم وتشجيع لهم وطمأنينة لنفوسهم. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لنفسه: فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجهها هنا، يعني أشاروا له بالاتجاه الذي ذهب فيه. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، وهذه بستان معروف بالمدينة قرب مسجد قباء، وفي بئرها سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من إصبع عثمان، لأنه كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر ثم مع عمر ثم مع عثمان. عثمان يوما ما ذهب إلى البستان هذا، في بئر أريس سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجلست عند الباب، وبابها يعني باب البستان من جريد، حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط قفها. ما معنى قفها؟ يعني حافة البئر، حافة البئر، توسط حافة البئر. فجاء فقال: فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس قد توسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما عليه الصلاة والسلام في البئر، فسلمت عليه. يقول أبو موسى: ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يعني ما يدخل أحد إلا أستأذن له، فإن أذن أدخلت عليه. هذا قد كان بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أخرى. قد يكون هو وقع في نفسه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أبا موسى أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر: قال: على رسلك أمهل. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فحمد الله. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف في حافة البئر، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه. لماذا؟ للموافقة. وحتى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى على ما على حاله، ولا يستحي من الصديق من هذا، ما دام هكذا هو مرتاح ففعل مثله. ثم رجعت يقول أبو موسى فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان يعني بأخيه خيرا يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسلك. ثم جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت أدخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فحمد الله فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله خيرا بفلان يأتي به يعني أخاه، فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. هذا كلام لعثمان، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وفي هذا إشارة إلى ما أصيب به عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته من اجتماع الثوار واقتحام المدينة ومحاصرة داره ثم قتله وهو يقرأ المصحف. وقد جاء صريحا عند أحمد من طريق ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل فيها هذا يوما ظلما، يقتل فيها هذا يومئذ ظلما. قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. وابن حجر في فتح الباري قال وإسناده صحيح. أبو موسى جاء إلى عثمان عند الباب فقال له ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك، فحمد الله يعني عثمان ثم قال الله المستعان. فإذا واحد عرف أن أمامه عقبة، أمامه مصيبة، أمامه عوائق، أمامه أشياء مخيفة، الله المستعان، الله المستعان. فدخل فوجد القف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأولتها قبورهم، هذه الجلسة هذه أولتها قبورهم. فاجتمع مع اجتمع الصاحبان مع نبي الله صلى الله عليه وسلم في الدفن، يعني أبو بكر وعمر قبراهما بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وانفراد عثمان في البقيع. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر دفنوا في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان في البقيع. والحديث رواه البخاري. الحديث فيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا أمنت الفتنة، ومعجزة ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم لإخباره عن البلوى التي أصابت عثمان رضي الله عنه. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه بالجنة وصرح بأسمائهم كما في حديث العشرة. طبعا حديث العشرة لا يعني أنه لا يوجد غيرهم مبشر بالجنة، لكن سموا هؤلاء بالعشرة لأنه وردت أسمائهم في حديث واحد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بشر آخرين. من هم العشرة؟ أولا الحديث رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة. فإذا هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد، وقد جاء في روايات أخرى صحابة آخرين أيضا قد ذكروا مبشرين بالجنة، مثل عبد الله بن سلام مثلا مبشر بالجنة، مثل عثمان بن مضعون رضي الله عنه كذلك مبشر، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أيضا، ذكر خديجة: بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، وبشر فاطمة قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة؟ وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عدد من أصحابه أنه من أهل الجنة، وسبحان الله العظيم ما كان هذا أبدا دافعا لهم للتواكل أو ترك العمل الصالح أو الاغترار أو الإعجاب بالنفس، بل زادوا. هذا من علم الله بحقائق صحابة نبيه. طيب، نأتي الآن إجابة على الأسئلة، ولا بأس أن نتلقى أيضا أسئلة أخرى. يقول الأخ خالد: طريقة الإطعام، وجبة غداء أو وجبة عشاء للمسكين، يعني الآن مثلا في رمضان لو في مطاعم بتعمل وجبات إفطار مثلا رز ودجاج وتمرة ومدري، لو أخذت الوجبات هذه مثلا تريد أن تطعم عن عاجز عندك كبير في السن ما يستطيع الصيام، مزمن يعني حالة مزمنة، وأنس رضي الله عنه لما أسن أفطر يعني وقد قارب 100 أفطر، ودعا في آخر الشهر 30 مسكينا فعشاهم. فإذا سواء دعوتهم إلى يعني عندك إلى طعام، أو أنت اشتريت طعام من السوق وأعطيتهم إياه 10 وجبات 30 وجبة 29 وجبة، حسب إذا هي كفارة يمين 10 وجبات مثلا، إذا هي فدية الصيام مثلا يعطون 30 أو 29 حسب أيام الشهر. فلو قلت أبغى يعني غير مطبوخ، نقول 1.5 كيلو من الطعام يعني نصف صاع، 1.5 كيلو من الرز مثلا عن اليوم الواحد، لو جعلت معه شيء من الإدام لحم مثلا طيب، بس الأصل نصف صاع من طعام. فلو كان 30 يوم يعني 45 كيلو رز، أخذت مثلا كل يعني 1.5 كيلو وحدها وزعتها، أو مثلا في عوائل هذه 10 مساكين هذول 10 وهذول 10 فأعطيتهم كل واحد 15 كيلو رز، لو حصل معه شيء من الإدام طيب. هذا بالنسبة للإطعام. أما المال يعني نقدا فلا يشرع إعطاؤها نقدا، بل لا يصح لأنه خلاف النص، ولما الله قال فإطعام 10 مساكين إطعام، إذن هو تعالى يريد الإطعام، فالإطعام منصوص عليه، فلا بد أن يكون طعاما سواء مطبوخ أو غير مطبوخ. أم عبد الله من الجزائر تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضلي.
ما حكم التعامل مع البنوك الربوية علما أنه لا يوجد البنوك الإسلامية في بلادنا؟ إذا يشترط بعض المتعاملين مثلا مع زوجي أن يودع ماله في حسابه في حساب خاص، يعني لا يسلم له مال مباشرة، يشترط عليه أن يضعه في حسابه. فزوجي يفتح حساب وأول ما يصل المال إلى الحساب يسحبه مباشرة من البنك، يعني لا يتركه في البنك.
نعم.
سؤال ثاني من فضلك.
نعم.
تفسير قوله تعالى وقرنا في بيوتكم، يعني هذا القرار كيف، يعني الآن كيف يكون هذا القرار؟
جميل.
أيضا شيخي، إخوان زوجي يعني لما كانوا صغارا يدخلون علي يعني بغير حجاب فاحتادوا الأمر، والآن يعني هم في سن البلوغ وأصبح الأمر يشق، يعني كيف يعني كيف أرشدنا الحل من فضلك في الالتزام بالحجاب؟
طيب خير إن شاء الله. أخونا أبو عمر. أبا عمر
هلا.
تفضل يا أبا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب بركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
الله يحفظك يا شيخ. أنا أبغى أطلع من المدينة، أبغى أخذ عمرة. لكن عندي شغلة، عندي شغلة في جدة يمكن تستغرق لها يومين، هل يجوز لي أني أطلع من المدينة بنية العمرة وأحرم من جدة؟
أيوة طيب. خير إن شاء الله. كان سؤالنا، كان سؤال أبي محمد أيضا عن زوجته المريضة لا تستطيع الصيام، إذا كانت لا تستطيع فتفطر وتطعم إذا كان المرض مزمنا، وإذا كان يرجى شفاؤه تنتظر حتى يشفيها الله ثم تقضي، وليس عليها إلا القضاء. هل يجوز عمل عمرتين في عمرة واحدة؟ طبعا هو السؤال هذا هو فسره بعد ذلك الأخ، لكن بعض الناس يظن أنه ممكن بعض الناس يظن أنه يمكن أن يحرم عن شخصين في عمرة واحدة، وهذا لا يمكن ولا يصح. العمرة الواحدة لا تكون إلا عن شخص واحد، إما أنت اللي تكون بالعمرة أو تكون بها عن غيرك، أما تكون أقوم بها عني وعن غيري في عمرة واحدة لا يمكن. العمرة الواحدة عن شخص واحد. هو قال أنا أذهب وآتي بعمرة ثم أذهب للتنعيم وأحرم بعمرة جديدة. الناحية الجواز يجوز يا أخي، ما هو حرام ولا بدعة تأثم عليها، لا. لكن لو قلت ما هو المشروع وما هي السنة وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اعتمر 4 مرات، كل مرة في سفرة، يسافر مدينة مكة ويعتمر، فكل واحدة كانت في سفرة، ولما نزل مكة ما جاب أكثر من عمرة، ما أتى إلا بعمرة واحدة. لكن لو أراد الواحد قال أنا ما يتيسر لي أجي مرة ثانية، بالذات اللي يجوا من بعيد يمكن مرة بالعمر يأتي، وأنا أبي ما حج ما اعتمر، مثلا أمي ما اعتمرت أريد وقد توفي، وأنا الآن وصلت ويمكن ما أصل مرة أخرى. قال شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله إذا كرر العمرة أكثر مرة فلا حرج إن شاء الله، قال لكن يكتفي بمرة، يعني لأنه أحوط وأحسن وحتى لا يتعب ولا يضيق على الناس وما تحصل الزحمة. فهذا يعني قول جمهور أهل العلم أنه لا حرج. شيخ الإسلام رحمه الله شدد في هذه المسألة و يعني قال يعني منع من العمرة المكية أن الواحد يكون في مكة ويذهب، وإنما العمرة من لمن أتى من خارج. شيخ الإسلام رحمه الله أكد على هذه المسألة. على أي حال الجمهور يقولون يجوز لا حرج، وأقول أنا لعله يفرق بين الشخص الذي باستطاعته أن يأتي مرة أخرى فنقول له اطبع السنة وهات عمرة واحدة في السفرة وارجع إلى بلدك، وإذا تمكنت بعد ذلك مرة أخرى تأتي في إجازة قادمة تعال سوي عمرة عن أبيك وهكذا. وإذا أنت جيت من بلد بعيدة وقد لا تستطيع أن تعود مرة ثانية وعندك والدان ما اعتمر وتريد أن تعتمر عنه، يعني لا حرج إن شاء الله، لا حرج في ذلك. طيب لو واحد قال جبنا عمرة في السفرة، جينا بسفرة وجبنا عمرة، إيش نسوي بقية الوقت؟ إيش نسوي؟ نقول طف يا أخي بالكعبة 7 وصلي ركعتين وسبعا وصلي ركعتين وسبعا وصلي ركعتين وأدي الصلوات الخمس في الحرم صلاة الجماعة اعتكف في عبادات كثيرة بكر للصلوات. أخونا علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك طال عمرك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
طال عمرك عند زوجتي تريد أن تأخذ حبوب منع الدورة في رمضان فهل يجوز لها طال عمرك ولا لا؟
طيب أخونا أبو خالد. أبا خالد
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
نعم يا شيخ
تفضل يا أخي تفضل.
أحبك بالله يا شيخ والله.
أحبك الله.
في عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
سؤالي طال عمرك عن الرضاعة.
أيوة.
طفلان تراضعا من أمهات بعضهما يعني كلهم رضعوا من أم الثاني رضعات كاملة. سؤالي يا شيخ كيف الحرمة بإخوانهما أبناء المرأتين؟
قصدك بنات المرأتين؟
البنات وال أي نعم.
طيب.
يعني ما هي الحرمة بينهم؟
طيب.
نعم لأنهم تراضعوا الطفلين من أمهاتهما الاثنين. السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
ما هم الشيخان؟ الشيخان.
يعني
بارك
إذا
الله فيك يا شيخ.
يعني قصدك إذا سمعت حديث رواه الشيخان.
نعم.
فمن هم الشيخان؟
من هم الشيخان يا شيخ؟
طيب هذه فيها تفصيل تسمعه إن شاء الله. الشيخان في الصحابة والشيخان في الحديث. طيب تسمعه إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخينا مصطفى يقول الإمام ما يترك لنا وقت نصلي سنة الفجر بعد 5 دقائق من الأذان يقيم الصلاة، نحن نوصي المؤذن أو الإمام اجعل لهم وقتا يا أخي الكريم يا يصلون فيه السنة، سنة الفجر أجرها عظيم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فأمهلهم، يعني واحد يسمع النداء في بيته ويتوضأ ويصلي ركعتين في بيته، يعني السنة خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم يأتي فيبكر للصلاة، يعني ينتظر الصلاة فليكون في أجر الرباط. فلا تستعجل عليهم. صحيح قد تقول في رمضان الناس متعبين مثلا، طيب اجعل لهم ربع ساعة بين الأذان والإقامة، ثلث ساعة، فأعطيهم وقتا. أخونا أقول يا أخي ما يعني شكوى لله، إذا كان هذا الحال ما في إلا أنك تتوضأ في بيتك قبل الأذان وتأتي للمسجد في الطريق تردد مع المؤذن، ولا في المسجد تردد مع المؤذن، وأول ما خلص الأذان تصلي ركعتين ويقيم الصلاة. يعني الحل أنك أنت تأتي مبكرا قبل الأذان تتحرك من البيت، والإمام ينصح. أختنا مريم من الجزائر. وعليكم السلام طيب وبركاته.
يا شيخ تقدم لي خطبتي رجل وكانت أمه موافقة، بعدين أراد هذا الرجل أن يرجع ليكمل الخطبة من مهر إلى آخره، لكن أخاه الكبير رفضني بحكم أنني أتكلم العربية لأن لهجتهم مختلفة كما أقول نحن قبائل. فبدأ يضغط على أمه وعلى أهل هذا الرجل الذي تقدم لخطبتي، حتى الأم رفضتني بحكم أنني عربية وسوف أخذ الولد منها وأسحره فقبضوني حتى بالسحر. ما حكم هذه الأم؟ وهل لها الحق أن ترفض بالرغم أن ابنها يريد هذه الصفة؟ وماذا تنصحنا؟ وإذا خالف أمه هل يعتبر عاق؟
طيب
شكرا سيدي.
الله يحييكم حياكم الله. السؤال سأل أخونا عبد الملك سؤال يتعلق بالاستمتاع. الأصل جواز حل الاستمتاع بين الزوجين إلا الوطء في الحيضة والوطء في الدبر وما يؤدي إلى دخول النجاسة إلى الجوف، فلا يجوز إدخال النجاسة إلى الجوف. أخونا العلي سأل عن الرهن العقاري، طبعا هذا في تفصيل يعتمد ما هو الرهن وما هو النظام، أنا لا أدري عن هذا النظام، لكن هو شرح شرحا مقتضبا أو قال إنه عنده بيت فيه تصدعات يحتاج إلى إعادة بناء، فيرهن عند شركة وتعطيه مالا ويسدد بزيادة، طبعا هذا ربا واضح جدا. قال أو يتعاقدون مع مقاول، إذا كان الشركة هي التي ستبني لك بالأقساط ما في مانع، هم يتفقون مع المقاول، أنت ما لك دخل، لا أنت اللي تجيب المقاول ولا من طرفك المقاول، ولا هم عندهم شركة مقاولات تبعهم، أو يتعاقدون مع مقاول ويكونون حلفا وشركة تبني للناس بالأقساط، هذا هذا شأنهم، ما تدخل أنت في هذا، هم يبنون لك بالأقساط، وهذه الزيادة الآن جائزة، يعني يبنون مثلا يقولون نبني لك ب200,000 وتقسطها علينا كذا، بس لابد أن يكون المبلغ غير قابل للزيادة، المبلغ غير قابل للزيادة، وأنت تسدد لهم بالأقساط، ولا بأس من رهن البيت في هذه الحالة بحيث يكون ضمانا لهم في التسديد أنك تسدد لهم. أخونا علي تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
موضوع بيع وشراء السيارات.
تفضل.
ألو.
تفضل.
شيخ عن بيع وشراء السيارات.
أيوة.
يعني أبي أشتري سيارة يعني المبلغ بالدين.
طيب.
يعني بالدفع يحمل عليه.
أيوة.
يحمل يعني زايد عليه بالدفع.
يعني زايد على قيمة النقدي.
أي نعم.
طيب.
هذا حرام ولا لا؟
طيب. كان سؤال أخينا نايف عن الجبة للنساء. الجبة إذا كانت في العادة لا يلبسها إلا الرجال فهي من ثيابهم الخاصة، فلا يجوز للمرأة لبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، لعن الله المتشبهين من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، فلا يجوز. فإذا قال هذا البشت اللي مثل هذا الآن، ما حكم المرأة أن تلبس مثل هذا؟ نقول تكون ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من استقلال الجنسين تماما باللباس. هذه الخلقة التي خلق الله عليها الرجل خلق عليها المرأة تبقى على طبيعتها، لا تدنس ولا تشوه، ومن تشويه طبيعة الأنثى أن تلبس لبسة الرجل، ومن تشويه طبيعة الرجل أن يلبس الأساور والحلي يلبس لبسة المرأة، وهذه قضية خطيرة الشرع أكد عليها، لأنه يكون فساد عند التشبه. الآن ظهر الجنس الثالث، ليه؟ نتيجة التشبهات، وبال على البشرية، وعاقبهم الله بأمراض جنسية، وعاقبهم بآفات حصلت لهم من وراء التشبه، نفسية، شقاء نفسي، أمراض اجتماعية، أمراض بدنية من وراء التشبه هذا، صار تمييع، تخنث، وتأنث الرجال واسترجلت النساء وظهرت غيرات البويات، تشبه بالرجال وراها عقوبات إلهية، طيب طبعا بالنسبة لبعض البلدان يعني مثلا في هذه البلد عباءة المرأة مخيطة وفيها فتحة في الأعلى، فتلبسها تدخل العباءة في رأسها وتدخل الكمين تلبسها. عباية الرجل مفتوحة من فوق لتحت، مفتوحة. هذا من الفروق عرفا في هذه البلد، وبناء عليه ما تلبس المرأة مثل الرجل في هذه البلد. طيب أثناء الصيام يتسوك، فإذا تسوك يقول أخرج السواك، إذا أدخلته مرة ثانية يكون عليه لعاب من المرة الأولى، هل هذا يضر؟ نقول لا يضر. وتتبع هذا تنطع في الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وأصحابه كانوا يستاكون، ولم ينبه عليه الصلاة والسلام على هذا أبدا. طيب القيراط في أجر الجنازة كيف؟ من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين، يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري ومسلم. وجاء أيضا من خرج مع وجاء أيضا عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر، كل قيراط مثل أحد. ومقتضى هذا أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة. وقال ابن حجر رحمه الله القيراط يحصل لمن صلى فقط وما قبل الصلاة وسيلة إليها، لكن قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع وصلى. فاتباع الجنازة على خمس مراتب: الأولى أن يشهدها منذ خروجها من بيتها، من هذه الجنازة، لأن الناس كانوا يغسلون في بيوتهم ويكفنون في بيوتهم، فيطلع من البيت جاهز إلى المسجد. فكان المسلمون ينتظرون الجنازة تطلع من بيت الميت إلى المسجد ليصلى عليها، هذا قيراط. إلى الدفن، وبعد ما ينتهي الدفن تماما يرجع، صار عنده قيراطان عظيمان من الأجر، وهذه أعلى المراتب. اثنين، أن يشهدها منذ خروجها من بيتها حتى يصلى عليها، فله قيراط. ثلاثة، أن يصلي عليها وإن لم يخرج معها من بيتها، لأنه صار الآن جثمان الميت ينقل بسيارة الإسعاف من البيت للمستشفى، ويتأكدوا في المستشفى أنه مات، ثم يذهبون به إلى مغسلة الموتى، وفي المستشفى يضعونه في الثلاجة، وفي مسجد مغسلة الموتى يغسلونه، في بعض البلدان يغسل في المستشفى. فمن صلى عليها وإن لم يخرج معها من البيت أو من المستشفى فله قيراط على ما اختاره الحافظ بن حجر، لكن دون قيراط من ذهب معها من بيتها. خامسا، أن يتبعها مدة ثم ينصرف، يعني واحد مشغول مستعجل شاف الناس شايلين النعش مشى وراها، قال إكرام أخي الميت أن أمشي خلف جنازته، أن أتبعه، أن أشيعه، والله لو أشيعه 10 خطوات، لو أشيعه الباب الحرم لباب المسجد، بعد المسجد بقليل وأخذ سيارتي وأمشي على موعدي. هذه المرتبة يرجى له ثواب فيها على قدر نيته، لكن أكملها ما تقدم. يقول السؤال: توزع على الأولاد مصاحف في المدرسة، توزع مصاحف، هل يأخذ الولد؟ نعم، إذا كانت المدرسة تهب الكتب للطلاب خلاص ما يجب عليه أن يعيده. لكن لو قالوا هذه عارية يا أيها الطالب، عارية يعني إيش؟ استعارة، أمانة، تعيدها في آخر السنة، فإذا يجب أن يعيدها حسب النظام، حسب نظام المعطي، المدرسة التي تعطي أو الوزارة. طباعة الكتب هل تدخل في حديث نشر علما؟ الجواب نعم، لأن العالم الذي ينشر علمه أكمل المراتب، ويدخل في الحديث من نشر علم غيره. فلو أنا مثلا أخذت علما من غيري ونشرته، أو أخذت كتابا لشيخ وطبعته، أو أخذت مقالة لعالم أو فتوى ووضعته على شبكة الإنترنت وفي المنتديات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، نسخت في تويتر، نسخت في فيسبوك، نسخت في جوجل بلس، نسخت في ماي سبيس، نسخت في لينكد إن، نسخت هذه يعني نسخها في مواقع التواصل، في المنتديات، في التعليقات، في المواقع الإخبارية، هذه فيها أجر عظيم. لا يستسهل الإنسان ويستصغر الأجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذه فيها مثاقيل ذر كثيرة إن شاء الله. فريضة الحج ما أراد يستخرج الجواز طلب حلق اللحية. الآن يا أخي بدأت الانفراجات في العالم العربي في هذه القضية، فكان في تونس على سبيل المثال ما يصدرون جواز لواحد ملتحي لابد يحلق اللحية، والمرأة ما في جواز إلا تكون غير محجبة تشيل الحجاب. الآن بدأت الانفراجات، ففي بعض الأماكن سمحوا للرجل بأن يصدر جوازا بصورة بلحية، وللمرأة أن تصدر وثائق بصورة بحجاب. فنحن قادمون من هذه الجهة على انفراجات. ولذلك الذي أنصحك به وإخوانك أن يجتمع منكم من يقدم طلبا رسميا ويتابع الطلب ويكون فيه إلحاح على الجهة المخولة، بحيث يكون هناك حرية للناس في هذا. فهذا يتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يجبر على حلق اللحية؟ لا يجوز، هذا حرام. طيب، ولعلكم إن شاء الله تظفرون بهذا وتتغير الأمور وتنفرج وتذهب إلى الحج بمشيئة الله عز وجل. هل يجوز في موضوع قراءة القرآن الكريم للمرأة أن تكون بغير حجاب، ولا لازم تلبس مثل حجاب الصلاة؟ الجواب لا يشترط أن تكون مثل حجاب الصلاة، لا يشترط، لا يشترط. فلو كانت في ثياب البيت وقرأت قرآن لا مانع. تعامل مع البنوك الربوية، طبعا الأصل لا يجوز حتى لا يكون في تعاون على الإثم والعدوان، لكن تقول ما اضطراري، ما في إلا هي وحقي يودع فيها، خلص ليس عليك بأس إن شاء الله، تسحب حقك بعدما يودع. إيش يعني وقرن في بيوتكن؟ ما معنى قول الله وقرن في بيوتكن؟ القرار، الاستقرار، بحيث يكون أغلب الوقت في البيت. السكون والقرار والاستمرار والبقاء في البيت، هذا القرار. لكن خراجة ولاجة، خراجة ولاجة، خراجة ولاجة، وبعد هذه مخالفة لقول الله وقرن في بيوتكن. وقد قال عليه الصلاة والسلام أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، إذن خروج الحاجة، خروج المرأة الحاجة. ومعلوم أن خروج المرأة يمكن أن يحصل به شر كثير، ولذلك الشرع قال قرن في بيوتكن درءا لهذا. لكن في حاجة للمرأة، تشتري، تستفتي، كان فتصل رحمها، تذهب لصلاة التراويح. أخوان زوجي يدخلون، ما يجوز يدخلون عليك، قد بلغوا، حرام، لا بد من حجاب. وهذه المسألة لا مجاملات فيها، ولا نقول مشقة، لا، حتى لو مشقة يسلم الدين، ليسلم الدين. عنده شغلة في جدة يحرم من جدة، لا، إذا كان جاي بنية عمرة لابد يحرم من ميقات. فإذا جاء من المدينة إلى جدة وسوى الشغل تبعه لابد يعود إلى ميقات المدينة ليحرم. إذا رجع سقط الإثم والدم. حبوب منع الدورة لا ننصح بأخذها، لو انقطع تماما الدم صح الصيام، لكن لا ننصح. التراضع، هذا رضع من أم هذا إذا يكشف على كل بناتها، هذا رضع من أم هذا يكشف على كل بناتها. طب أخوه الثاني ما يكشف، هل اللي رضع فقط يكشف. الشيخان من الصحابة أبو بكر وعمر في رواة الحديث البخاري ومسلم، عند الحنفية أبو حنيفة أبو يوسف، شيخان عند الشافعية الرافعي والنووي، الشيخان عند الحنابلة أبي القدامى المقدسي ومجد الدين ابن تيمية. إذا خالف أمه ما ننصحه بالمخالفة، والسحر حرام، استعمال السحر حرام، ما ننصحه بالمخالفة. وأخيرا بيع وشراء شراء السيارة بالدين جائز من الوكالة أو من المعرض، يشتري بالأقساط أكثر من سعر النقد إذا كانوا يملكونها في حوزتهم. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين، وأن يتوب علينا إنه أرحم الراحمين، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار، وأن يجعلنا ووالدينا وسائر المؤمنين بعافية وخير ورحمة ومغفرة. نسأله أن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يفرج عن إخواننا المستضعفين، وأن يكون معهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فدا لصحابة المختار نفسي، وإن أحبتي لهم فداء، موقرهم ونتبعهم وفاء، ومن أخلاقهم عرف الوفاء، ويحشر من يحب القوم معهم ولو من بعد عصر القوم جاءوا. لقد صحبوا النبي وتابعوه، فكان لهم بصحبته العلاء، وقدرهم رسول الله حتى أشاد بهم وقد طاب الثناء، وأعلن حبهم والحب يبدو، فما في قدرهم فينا خفاء، ولا يرضى بذكرهم بسوء، فويل للذين لهم أساءوا. ويغضي عنهم ما ليس يغضي لغيرهم، له به معتناء، وقد كانوا سواعده اعتمادا، لهم في كل ناحية مضاء، يشاورهم ويقبل ما أشاروا، وآراء الحكيم لها سناء، برقته مشاعرهم يراعي، فرحمته لخاطرهم دواء، بحكمته يوظف ما لديهم، فما كانوا مواهبهم سواء، وإن غابوا تفقد غائبيهم، فما من أخلاقه يوما جفاء. ويرعى أهل من قد مات منهم، كذلكم المحبة والوفاء، لموتهم بكى حزنا عليهم، ليهنهم الترحم والدعاء.
هذا البرنامج برعاية ابن المبارك لخدمة المجتمع نحو مجتمع مبارك.